بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في الدرس الماضي كان الكلام أيضا على النواصب، وكان الكلام على إذن وأن بأنواعها. فأما إذن، من يذكر لنا إذن؟ إذن ناصبة، وتنصب الفعل المضارع بثلاثة شروط. تنصب الفعل المضارع إذن بثلاثة شروط. الأول أن تكون في صدر الكلام. ما معنى في صدر الكلام؟ لأن بعض الأخوة يستشكل، ما معنى في صدر الكلام؟ في بداية كلام المتكلم أم ماذا؟ في بداية جملة الجواب. جواب ماذا؟ الجواب ها؟ على كلام المتكلم السابق. وليس المقصود ها هنا الشرط والجواب الذي يأتي في أدوات الشرط، ولكن المقصود أن إذا تكلم متكلم بكلام فأجبته وكان من ضمن هذا الكلام إذن، فحتى تنصب الفعل المضارع لا بد أن تكون في بداية كلامك، أليس كذلك؟ الشرط الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. فأما إذا كان غير مستقبل، يعني حال يدل على الحال، فهنا لا ينصب الفعل المضارع. مثال ذلك، مثال يكون فيه الفعل المضارع يدل على الحال. كيف نفهم أن هذا الفعل المضارع يدل على المستقبل ونفهم أنه يدل على الحال؟ تقول لمن قال لك سآتيك، تقول له إذن أكرمك، إذن ها تصدق، أيهما حال وأيهما مستقبل؟ ها نعم، أكرمك مستقبل، هذا الإشكال. تصدق ها يدل على الحال، نعم، يحتمل أنك تريد أن تصدق في المستقبل أو تصدق الآن، يحتمل. لكن لو أتينا بمثال آخر، لو قال لك إني أحبك، فقلت له إذن تصدق، هنا ها حال، لا شك أن هذا حال، لأنك تصدق المحبة التي يعني باح بها في هذه اللحظة. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين فعلها المضارع بفاصل غير القسم، وزاد بعض النحاة النداء الجار والمجرور والضرب. عندنا أن، وما أدراكم ما أن؟ أن ذكرنا في الدرس الماضي أنها أقسام، منها الأول المصدرية، وهي أهم يعني ما في الباب عندنا، ومن أجلها ذكرت أن في باب النواصب. ما معنى مصدرية؟
تسمى مع ما بعدها المصدر،
يعني تؤول مع ما بعدها
المصدر.
بمصدر. وأن المصدرية هذه هي الأصل، إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تنصبه. لذلك أغلب الأمثلة في أن التي بعدها فعل مضارع تكون ماذا؟ لأن المصدرية. مثل ماذا؟ ها؟ والذي أطمع أن يغفر لي، أرجو أن تنجح، أيضا آمل أن تجتهد، أعلم تلك غيرها، سنخرج إلى غيرها، وهكذا. فغالب الأمثلة تكون على أن المصدر. ففي كل هذه الأمثلة تؤول، تقول آمل أن تنجح، يعني آمل نجاحك، أرجو أن تجتهد، أرجو اجتهادك، أطمع أن يغفر لي، أطمع غفرانه. فكل هذه الأمثلة فهي مؤول بالمصدر، وأول بالمصدر، ثم يكون هذا موقع هذا المصدر بحسب حاجة الجملة. لو قلت يعجبني أن تجتهد، فهنا أن وما دخلت عليه ستؤول بماذا؟ ها؟ يعجبني اجتهادك أم دك؟ ها؟ اجتهادك أم اجتهادك؟ ستؤولها بماذا؟ بالفاعل، لأن الجملة هنا تحتاج إلى فاعل، فتقول يعجبني اجتهادك. لكن لو قلت آمل أن تنجح، هنا ستؤولها بالمفعول به، لأن تقدير الكلام آمل نجاحك، أطمع أن يغفر لي، أطمع غفرانه لي، هنا ستؤولها في هذين المثالين بالمفعول به، لأن الجملة تحتاج إلى مفعول به وقس على ذلك. هذه أن المصدرية. عندنا أخرى تسمى المخففة من الثقيلة، وهذه المخففة من الثقيلة ما شرطها؟ المخففة من الثقيلة تلك المفسرة، أنا قدمت المخففة، أن تسبق بفعل يدل على اليقين، علمت أن إلى آخره. وشرط ثاني إذا جاء بعدها فعل مضارع أن يوصل ما بينها وبين الفعل المضارع بفاصل، السين وسوف وقد ولو، أليس كذلك؟ إذن علمت أن ستنجح، ها أم ستنجح؟ ستنجح. هذه مخففة من الثقيلة، يعني أصلها ماذا؟ أن التي تحتاج إلى اسم وتحتاج إلى خبر. إذن فمعنى الكلام علمت ها أنه ستنجح، فاسمها محذوف دائما يقدر بضمير أنه أو أن الشأن، وخبرها جملة الفعل المضارع ستنجح. علم أن سيكون منكم مرضى، يعني علم أنه سيكون منكم مرضى، فهنا لا يصح لك أن تقول علم أن سيكون. وعندنا أن ثالثة تحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون مخففة من الثقيلة، وهي التي تسبق بظن، ظننت أن ستفوز. فهنا ما دامت سبقت بظن فيصح لك أن تجعلها مصدرية فتقول ستفوز، أو تجعلها مخففة من الثقيلة فتقول ستفوز. تأتينا أنثى الرابعة، وهي ما تسمى التفسيرية أو المفسرة أو التي بمعنى ها بمعنى أي. وأي التفسيرية هذه شرطها أن تسبق بجملة تامة فيها معنى القول دون حروف، جملة ماذا؟ تامة، يعني ما تكون جملة يعني فيها الفعل والفاعل غير موجود، فيها المبتدأ والخبر غير موجود، فهنا لا يصح أن تكون تفسيرية، ستكون ماذا؟ ها؟ مصدرية أو ما أشبه ذلك. فيها معنى القول، يعني شيء يدل على أنك أومأت وقلت وحدثت وكتبت إلى غير ذلك، لكن ليست فيها حروف القول، ليس فيها قال وقيل ويقول، ها؟ فهذه لماذا قلنا ليس فيها معنى القول، ليس فيها حروف القول؟ لأنها لو سبقت بجملة فيها حروف القول ها فهنا لا نحتاج، لا نحتاج للتفسير، ها لا نحتاج للتفسير. قلت له اكتب، قلت له اكتب، فلو أتت كانت زائدة، قلت له أن اكتب، على خلاف صحة هذا السياق، وهنا تكون ماذا؟ زائدة، ولا تكون تفسيرية، لأن لا يصح الكلام أن تقول قلت له أي اكتب، يصح قلت له أي اكتب، جملة لها مسار، هل تستسيغونها؟ نعم هذا. وهي كذلك من حيث القاعدة النحوية لا يصح ها هنا أن تكون تفسيرية. إذن ما هو المثال لأن التفسيرية؟ مثال لأن التفسيرية ها؟ أن ينجح، أن يفعل، هذا وهذا صحيح، أليس كذلك؟ كتبت إليه أن ينجح فعل أمر، أن ينجح فعل مضارع، هنا تقول أن ينجح أم ينجحوا، ها تقول ينجح أم ينجحوا، إذا جاءت فعل أمر لا إشكال فيه، أو فعل ماضي كتبت إليه ها أن ذهب عمرو إلى علي تفسيرية، كتبت إليه أن يكتب الدرس تفسيرية، كتبت إليه أن يكتب فعل مضارع، هنا نعرفها هنا أنه أنها يصح أن تكون تفسيرية، إذا الفعل المضارع ها هنا بعد أن التفسيرية ما هي ما هو مرفوع عن منصوب مرفوع لأنها ليست مصدرية، إذا كتبت إليه أن ينجحوا، وهل يصح النصب؟ الجواب يصح، لكن بشرط أن نقدر قبلها حرف الجر، فنقول كتبت إليه بأن ها ينجح، كتبت إليه أن ينجح يعني كتبت إليه بأن ينجح، بمعنى أن أن التفسيرية إذا وقع بعدها الفعل المضارع فيصح لك الرفع ويصح لك النصب، وهذا فيه فسحة في القول، أليس كذلك؟ نعم. بقي لنا أن واحدة أخيرة وهي ها الزائدة، وهذه الزائدة هي التي تقع بين شيئين متلازمين كالقسم، نعم، ولو أقسم بالله ألو جاء لفعلت كذا، أو التي تقع بين حرف الجر ومجروره مثل قول الناظم كأن ظبية لأن أصل الكلام كظبية، ونعم كذلك التي تقع بعد لما فلما أن جاء البشير أصل الكلام فلما جاء البشير فهي زائدة للتوكيد، وإنما قيل لها زائدة لأن الكلام يصح بدونها، أما الأربعة التي سبقت لو حذفت فإن الكلام يختل، الكلام يصبح غير مفهوم أو يذهب إلى معنى آخر. إذن هذه ما هي أنواع أن، والمهمة عندنا ما هي أن المصدرية، وهذه أن المصدرية قال المؤلف لها خصائص، أنها تنصب ماذا ها ظاهرة وتنصب مضمرة، وسبق معنا أمثلة الظاهرة، وما هي المواضع التي تنصب فيها مضمرة؟ تنصب مضمرة نعم إما وجوبا وإما جوازا، إذن هي تنصب مضمرة، يعني ما معنى مضمرة؟ يعني أنها موجودة في الكلام لكن لم ينطق بها، وعدم النطق بها هذا إما جائز وإما ماذا؟ واجب، فما هي مواضع الجواز وما هي مواضع الوجوب يتطرق إليها المؤلف، نعم فيقول نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأما إعمالها مضمرة فعلى ضربين، لأن إضمارها إما جائز أو واجب. فالجائز في مسائل: إحداها أن تقع بعد عاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، كقوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، في قراءة من قرأ من السبعة بنصب يرسل، وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل، وأن والفعل معطوفان على وحيا أي وحيا أو إرسالا، ووحيا ليس في تقدير الفعل، ولو أظهرت أن في الكلام لجاز، وكذا قول الشاعر: ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، تقديره ولبس عباءة وأن تقر عيني.
إذن هذا أول المواضع الذي تضمر فيه أن جوازا. ما معنى أن جوازا؟ بمعنى أنه يصح أن ينطق بها في الكلام، وكيف بنى النحاة على أن هذا الموضع جواز وأن هذا الموضع وجوب؟ إذا وجد في كلام العربي أنهم أظهروها مرة وأضمروها أخرى قالوا هذا جوازا، وإذا وجد في كلام العرب أنهم لا يظهرونها أبدا قالوا هذا وجوبا، قالوا هذا مضمرة وجوبا. لكن النحاة قد يأتي مثلا إلى المواضع الوجوب التي ستأتينا فيقول تقديرها أن، ليس معناه أنه يصح نطقها في الكلام، ولكن هذا تقريب للمتعلم. عندما يقال أن مضمرة وجوبا معناه أنه لا يصح أن تظهر في الكلام، فلو قدرها النحوي فإنما يقدرها تقريبا للمتعلم فقط، لكنها في سياق كلامك عندما يقال وجوبا لا يصح أن تظهرها. إذن فهذه مواضع الإضمار جوازا. الأول أن تقع بعد عاطف، ما معنى عاطف؟ يعني حرف عاطف أو الفاء ثم أو والفاء وثم، طيب مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل، باسم خالص يعني اسم جامد غير مشتق، أو بعبارة أوضح غير مؤول بالفعل، غير مؤول بالفعل. لذلك قوله من التقدير بالفعل تفسير لما قبله، باسم خالص من التقدير بالفعل، يعني بمعنى لا يؤول هذا الاسم بالفعل. ما مثاله؟ مثاله كان تقول كسرة خبز وأستعف خير من مال كثير وأذم. كسرة خبز وأستعف، الآن وين الشاهد؟ الشاهد وأستعف. هنا تلاحظون أن الواو هذا حرف عطف، الفعل بعده منصوب بماذا؟ بأن مقدرة جوازا أو مضمرة جوازا تقديره وأن أستعف، وأن أستعف مسبوق، هذا حرف العطف مسبوق باسم. ما هو الاسم الذي سبق به؟ كسرة، كسرة خبز المضاف المضاف إليك الجزء الواحد، كسرة غير مؤولة بالفعل، يعني لا تؤولها الذي يكسر الخبز أو ما أشبه ذلك، لا يمكن تأويله. نعم، أو كما أو مثال آخر طالب علم ها وأبتلى خير من تجارة ولا أبتلى، واضح؟ تقول طالب علم وأبتلى، أبتلى هنا منصوب والناصب له أن مضمرة وعلامة النصب مقدرة ونعم ظهورها التعذر، وسبق باسم خالص من التقدير بالفعل. طيب ما هو مثال الاسم الذي يؤول بالفعل حتى يعرف، أليس كذلك؟ يعني ما هو مثال الاسم الذي يؤول بالفعل؟ مثاله أن نأتي باسم مشتق مثل اسم الفاعل فنجعله قبل هذه الواو، تقول مثلا الضارب فيغضب زيد علي، أنت تريد أن تقول لي الذي ضرب حتى غضب زيد منه علي، الضارب فيغضب زيد علي. هنا الضارب اسم أم ليس باسم؟ اسم، الدليل أنه أصلا فيه الألف واللام، لكنه مؤول بفعل تقديره الذي ضرب فيغضب زيد علي، فهنا لما سبقت الفاء فحرف عطف ليس كذلك باسم أول بالفعل لا يصح النصب. إذن تقول الضارب فيغضب زيد، كأنها فاء عاطفة، فعاطفة ليست هنا ماذا يعني تؤول بأي شيء ولا يوجد بعدها أن مضمرة، فيغضب زيد علي. طيب مثال آخر، تقول مثلا القادم ها فأكرمه محمد، يعني الذي يقدم فأكرمه من؟ محمد. وقس على ذلك، وقس على ذلك. إذن من المواضع الذي تضمر فيه أن جوازا أن تقع بعد عاطف، يعني حرف عطف، حرف العطف إما الواو وإما أو إما ثم، ويسبق هذا الحرف باسم خالص من التقدير بالفعل، يعني اسم لا يؤول بالفعل، اسم جامد، رجل، خبز، خير، مال، قس على ذلك من الأمثلة ها؟ يعني حتى هذه السياقات دارجة في كلام العرب أو دارجة في كلام الناس، يعني تجد الشخص مثلا يقول مثلا عمل وأكسب رزقي خير من الكسل، أليس كذلك؟ تجد مثل هذه السياقات، عمل وأكسب رزقي. تلاحظون أن الفعل المضارع هنا سبق بحرف العطف الذي هو الواو، وقبل حرف العطف اسم ليس مؤولا بالفعل. لماذا نصبنا الفعل المضارع هنا؟ لتوفر الشروط، سبق بحرف عطف وقبل حرف العطف اسم غير مؤول بالفعل. تقدير الكلام عمل وأن أكسب رزقي، ثم أكمل الجملة. يقول كقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، أو يرسل رسولا في قراءة النصب. فهنا يرسل الشاهد، يرسل جاء بعد حرف العطف، ما هو أو نصب بأن مضمرة جوازا لأنه سبق باسم وهو وحي، اسم الذي هو وحي، نعم، لذلك عطف عليه ولا يمكن تأويله بالفعل، فلذلك يصح النصب. يقول وذلك بإضمار أن والتقدير أو أن يرسل، وأن والفعل معطوفان على وحيا أي وحيا أو إرسالا، ووحيا ليس في تقدير الفعل. ما معنى ليس في تقدير الفعل؟ يعني لا يمكنك أن تأتي بالفعل الذي يشتق من وحي، تقول أوحي أو يوحى وتجعله مكانه، يصح؟ ما يصح، كلام ما يستقيم. فلذلك هذا اسم ليس في تأويل الفعل، اسم خالص لا يؤول بالفعل، فلما جاء بعده ماذا؟ الفعل المضارع مسبوقا بحرف عطف، صح النصب بأن مضمرة جوازا. ولو أظهرت أن في الكلام لجاز، لماذا؟ لأن هذا وجد في كلام العرب. وشاهد آخر على هذا الإضمار، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف. هذه شاعرة تقول هذا البيت، ولهذه الأبيات قصة، فلما يقول لما تزوجها معاوية ونقلها إلى الحاضرة فكانت تحن إلى دارها وبلدها، تتذكر ما هي عليه، فتقول هذا أحسن من هذا وهذا أحسن من هذا، في أبيات كثيرة هذا منها. تقول ولبس عباءة وتقر عيني، أن تقول أن ألبس عباءة وتكون عيني قريرة، أحب إلي من لبسي الشفوف، يعني الأشياء الجميلة الفاخرة التي في هذه القصور. وبهذا المعنى يتضح لنا معنى البيت. فتلاحظون أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ وتقر سبقت بالواو، وقبل الواو اسم، ما هو؟ لبس. هل يمكن أن تؤول هذا الاسم بالفعل؟ ما يصح أن تقول الذي يلبس وتقر عيني، لا، لا يصح، أليس كذلك؟ إذن فهذا اسم خالص غير مؤول بالفعل، فلهذا صح نصب الفعل المضارع بعد ذلك. طيب لو أراد مريد أن يعرب هذا البيت ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، نعم، من يعرب البيت؟ الواو حسب ما قبله، لبس مبتدا، لبس مبتدا مرفوع على مرفوع الضمه، عباء مضاف، لبس مضاف عباء مضاف اليه، مجرور على جر الكسر الظاهر على اخره، وتقر، نعم، واو عاطفه، وتقر فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن مضمرة بعد الواو، نعم، مضمرة جوازا بعد الواو، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخر عيني، تأمل، وتقر عيني فاعل مرفوع علامة رفعه مرفوع علامة رفعه، تأمل تأمل تأتي بها. نعم، من يفزع؟ طيب، وعلامة رفعه الضم المقدر على ما قبل المتكلم من ظهور يشتغل المحل حركة المناسبة، عين مضاف والياء مضاف إليه. من يكمل البيت؟ أحب إلي من لبس الشفوف، حب خبر لبس. لاحظوا إذا عرفت الأمثلة عرفت الخبر تعرف أين يتكامل الكلام. فهنا لا يتم الكلام إلا بقولها أحب إلي من لبس الشفوف. أحب خبر مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره إلي إلى حرف جر ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة من حرف جر. لبس اسم مجرور على جر الكسر الظاهر على آخره لبس مضاف الشبور. طيب والجر مجرور إلي ومن لبسي كل هذه متعلقات بحب. طيب تقديره هو لبس عباءة وأنت قرعي. إذن هذا الموضع الأول وأظنه واضح ليس كذلك. نأتي للموضع الثاني الذي تضمر فيه أن جوازا. نعم.
قال رحمه الله: الثانية أن تقع بعد لام الجر سواء كانت للتعليل كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، وقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، أو للعاقبة كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. واللام هنا ليست للتعليل لأنهم لم يلتقطوه لذلك، وإنما التقطوه ليكون لهم قرة عين، فكانت عاقبته أن صار لهم عدوا وحزنا. أو زائدة كقوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالفعل في هذه المواضع منصوب بأن مضمرة، ولو أظهرت في الكلام لجاز، وكذا بعد كي الجارة.
نعم. إذن هذا الموضوع الثاني أن تقع بعد لام الجر. لاحظوا قال لام الجر بالإطلاق أطلق الكلام هنا فقال لام الجر سواء كانت للتعليل. هذا يبين لكم أن لام الجر تقع على عدة معاني، تأتي للتعليل يعني ما بعدها علة لما قبلها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس، جئت لتكرمني، جئت لما لتكرمني. الإكرام ها علته ماذا؟ ها المجيء. وقوله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. فهذه اللام أيضا لام التعليل، وهي أيضا لام الجر. ما معنى لام الجر؟ يأتينا. أو للعاقبة كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام العاقبة أو لام الصيرورة أو لام المآل، يعني ما بعدها ها عاقبة مآل، يعني يصير إليه الأمر وليس ما بعدها إلا لما قبله. ولهذا قال بعضهم: ضابط لام القاعبة العاقبة أن يكون ما بعدها مخالفا لمقتضى ما قبله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، هم التقطوه ليكون عدو؟ لا، هم التقطوه ليسعدهم، لكن عاقبة الأمر أنه صار عدوا لهم. إذن فهذه تنبئ عما صار إليه الأمر ولا تنبئ عن علة الأمر، فهذه تسمى لام العاقبة. وكذلك عندنا لام أخرى تسمى لام زائدة، لا تأتي لتفيد التعليل ولا تأتي لتفيد العاقبة، وإنما هي شيء محشو في الكلام زائد في الكلام ليفيد التوكيد. إنما يريد الله ليذهب، إنما يريد الله ليذهب. فهنا ما بعد اللام هو إذهاب الرجس، هل هو علة لإرادة الله؟ ها؟ نعم، إنما هو مفعول لإرادة الله. تقدير الكلام: إنما يريد الله أن يذهب، فوقعت اللام لتأكيد الكلام، مثل قولي أيضا: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فاللام هنا هل هي علة؟ ها؟ هل الإسلام علة الأمر؟ نعم. ها؟ هل هو صيرورة الأمر؟ إنما هو شيء مطلوب، فوقعت اللام هنا زائدة، ويقال لها في القرآن ماذا؟ لتأكيد الكلام، لأنه ليس في القرآن حرف زائد. ففي كل هذه المواضع اللام حرف جر، وفي كل هذه المواضع أن مضمرة بعد لا حرف الجر جوازا، يعني يصح أن تظهر في درج الكلام أو في سياق الكلام. جئت لتكرمني، يصح أن أقول جئت لأن تكرمني. طيب لماذا سميت لام الجر؟ لأن هذه اللام جرت أن المقدرة بعدها مع الفعل، يعني جرت المصدر المؤول. فلو أردت تقدير الكلام ستقدر الكلام على أنه جار ومجرور. جئت لتكرمني يعني جئت لأن تكرمني، ثم تؤول فتقول جئت لإكرام، وقس على ذلك جئت لإكرام. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، ها لتبيان، ها لتبيانه للناس. إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر، يعني لأن يغفر، تأويله لغفران الله لك، وقس على ذلك. في كل هذه المواضع تسمى اللام لام الجر، ولكن يختلف المعنى الذي يعني جاءت من أجله. وفي كل هذه المواضع تكون أن مقدرة ماذا؟ ها مقدرة ماذا؟ جوازا. هنا يشرع المؤلف أمرا، يقول إذا كانت أن مقدرة جوازا فهل هناك أن يجب أن تظهر؟ ها وهل هناك أن يجب ألا تظهر؟ يذكر هذا، يقول ولو كان الفعل، نعم
قال ولو كان الفعل الذي دخلت عليه اللام مقرونا بلا وجب إظهار أن بعد اللام، سواء كانت لا النافية كالتي في قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، أو زائدة كالتي في قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، أي ليعلم أهل الكتاب. ولو كانت اللام مسبوقة بكون ماض منفي وجب إضمار أن، سواء كان المضي في اللفظ والمعنى نحو وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، أو في المعنى فقط نحو لم يكن الله ليغفر لهم. وتسمى هذه اللام لام الجحود.
إذا نحن عرفنا أن لام الجر على معانيها الثلاث، ها يجب نعم الفعل المضارع إذا جاء بعدها فإنه ينصب بأن مضمرة جوازا، بأن مضمرة جوازا. لكن أيضا هناك مواضع بعد لام الجر، أو موضع بعد لام الجر هذه يجب أن تظهر أن، يجب أن تظهر أن. متى؟ إذا قرنت بلا، بلا إذا قرنت بلا النافية أو الزائدة، فهنا ها لا يصح أن تحذف أن من سياق الكلام. نعم مثل قوله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة، لاحظوا لئلا، لئلا هذه ثلاثة ها أحرف، لام الجر وأن ولا، فهل يصح أن تقول هنا للا؟ لا يصح. أتيت في مثال آخر ها تقول مثلا جئتك لئلا تغضب، هل يصح أن تقول جئتك للا تغضب؟ لا يصح. هنا لابد أن تظهر أن. لماذا؟ لأن لها النافية ذكرت في الكلام. يقول سواء أكانت نافية، يعني جاءت من أجل إفادة النفي لئلا يكون للناس على الله حجة، أم جاءت لا تفيد النفي إنما تفيد التوكيد، زائدة للتوكيد، مثل قوله تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب، هل معنى الآية أنه لا يراد من أهل الكتاب أن يعلموا؟ ها إذن هي لا هنا ليست نافية، إنما معنى الكتاب الآية ليعلم أهل الكتاب. فعلمنا من هذا ماذا؟ أن لا، أن لها هنا زائدة للتوكيد. سواء كان هذا أو هذا فلا يصح أن تحذف أن. أيضا هناك موضع على العكس، هنا يجب ماذا؟ إظهار أن. موضع على العكس يجب إضمار أن. متى؟ إذا وقعت بعد لام الجحود، إذا وقعت بعد لام الجحود. وما هي لام الجحود؟ لام الجحود هي التي تسبق بكون منفي، يعني تسبق بكان منفية، كان أو يكون منفية. تقول كما في قوله تعالى لم يكن الله ليغفر له، ما كان الله، نعم الآية التي فيها ما كان الله نعم من يكملها
ليعذبهم وأنت فيهم
ما كان الله
ليعذبهم وأنت فيهم
ليعذبهم. طيب هذا ما يسمى بالكون المنفي، وهذه اللام تسمى لام الجحود يعني لام النفي. هنا يجب إضمار أن، يجب إضمار أن. فلهذا يلخص الكلام ابن هشام فيقول وتلخص نعم
وتلخص أن لأن بعد اللام ثلاث حالات: وجوب الإضمار وذلك بعد لام الجحود، ووجوب الإظهار وذلك إذا اقترن الفعل بلا، وجواز الوجهين وذلك فيما بقي. قال الله تعالى: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: وأمرت لأن أكون.
نعم، إذن هذا الأمر واضح، وهذا تلخيص الكلام بعد اللام. فاللام لام الجر يجب إظهار أن بعدها إذا اقترنت بلا، ويجب ألا تظهر أن ماذا إذا كانت للجحود، وما عدا ذلك فيجوز الوجه، وما عدا ذلك فيجوز الوجه. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، هنا ماذا؟ ها هنا جواز أم وجوب أم ماذا؟ ها هنا ماذا؟ جواز الوجه، لأنه لا توجد لا، وأيضا لم تسبق بكون منفي، ولهذا جاء في الآية الأخرى وأمرت لأن أكون. في آية ظهرت أن، وفي آية أخرى لم تظهر أن. بهذا يكون انتهى من الكلام على اللام. يقول: ولما ذكرت نعم
ولما ذكرت أنها تضمر وجوبا بعد لام الجحود، استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع.
نعم، وهذا ختام الكلام على أن المصدرية أو على النواصب، وهو ذكر بقية المسائل التي تضمر فيها أن وجوبا أولا بعد حتى. نعم،
إحداها بعد حتى: واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين: الرفع والنصب. فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. فالأول كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا. والثاني كقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم.
نعم، إذن أول المواضع الذي يجب فيها إضمار أن بعد حتى، بعد حتى، لكن ها هنا تفصيل بعد حتى. هناك موضع يجب فيه النصب وموضع يجب فيه الرفع. فأولا الموضع الذي يجب فيه النصب فشرطه أن يكون الفعل يدل على المستقبل، الفعل الذي بعده يدل على المستقبل، ودلالته على المستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم، وهذا ما نسميه زمن الإخبار، أو بالنسبة إلى ما قبله. ما معنى هذا الكلام؟ يتضح بالأمثلة. فالأول بالنسبة إلى زمن التكلم، يقول: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهنا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إليه موسى، الرجوع وكذلك العلوف العكوف، كل هذا كان قبل زمن التكلم، كل هذا كان قبل زمن التكلم، وإنما هذا حكاية عما وقع عندهم، حكاية عما وقع عندهم. وفين رجوع موسى والسلام مستقبل بالنسبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام، مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا. نعم، والثاني كقوله تعالى: وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله. حتى يقول، وزلزلوا حتى يقول الرسول، فهنا تلاحظوا القول مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم، ها التكلم والإخبار عن هذا، نعم ها، أم هو بالنسبة إلى الزلزال؟ ها بالنسبة إلى الزلزال، لكن قول الرسول كان في هذه الحال، يقول أن قول الرسول كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزاله. نخلص من هذا أنه لا بد أن يكون ما بعد حتى يدل على المستقبل، يعني لا يدل على الحال، لا يدل على الحال، لأنه لو دل على الحال هنا يجب الرفع. فمثلا الأمثلة التي ستأتي: مرض زيد حتى لا يرجونه، فهنا الرجاء هذا متى كان؟ ها؟ الآن. ولهذا معنى الكلام مرض زيد ها؟ فإنهم لا يرجونه الآن. مرض زيد نعم كان صحيح ماضي، لكن عدم الرجاء ها؟ في الحال، حتى إنهم لا يرجونه يعني الآن، فهنا يجب رفع ما بعد ماذا؟ حتى. لكن إذا دل على المستقبل لن أفعل كذا ها؟ حتى يأتي فلان، لن أفعل كذا حتى يأتي فلان، فما بعد حتى متى يقع؟ في المستقبل، فهنا يجب النصب. يقول: ولحتى التي ينتصب، نعم،
ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، فتارة تكون بمعنى كي، وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، نحو أسلم حتى تدخل الجنة، وتارة تكون بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، وكقولك: لأسيرن حتى تطلع الشمس. وقد تصلح للمعنيين معا كقوله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، يحتمل أن يكون المعنى كي تفيء أو إلى أن تفيء.
نعم، إذن هذه أن الناصبة لها معنيان، الأول بمعنى كي يعني تفيد التعليل، فلهذا يصح أن تحذفها وتحل كي محلها. أسلم حتى تدخل الجنة يعني أسلم كي تدخل الجنة، والثاني بمعنى إلى يعني تفيد الغاية المنتهى، منتهى ما قبلها يقع نعم فيما بعدها، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، كقوله تعالى: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. متى ينتهي العكوف؟ عند رجوع موسى، ولهذا يصح أن تحذفها وتحل إلى محلها، تقدير الكلام: لن نبرح عليه عاكفين إلى أن يرجع إلينا موسى. وكقولك: لأسيرن حتى تطلع الشمس، تقديره إلى أن تطلع الشمس. وقد تصلح للمعنيين معا كقوله: فقاتل التي تبغي حتى تفي، يصح أن تقول كي تفي تكون تعليلية، أو للغاية إلى أن تفي. فهذه هي أن الناصب ومعنى. يقول: والنصب في هذه المواضع، نعم،
والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما لا بحتى نفسها، خلافا للكوفيين.
نعم، لأن بعد أن اتفقوا على أن إذا كان الفعل الذي بعدها يدل على الاستقبال نعم سواء مطلقا أو بقيد ما قبلها، الشاهد أنه يدل على الاستقبال، هنا اختلفوا الفعل هذا ما الذي نصبه، هل هو حتى أو أن المقدرة؟ مذهبان للنحاة، مذهبان للنحاة، يقول: خلافا للكوفيين. فالكوفيون ذهبوا إلى أن الفعل المضارع في هذه الحالة منصوب بحتى نفسها، منصوب بحتى نفسها. هنا رد عليهم البصريون فقالوا: نعم،
لأنها قد عملت في الأسماء الجر، كقوله تعالى: حتى مطلع الفجر حتى حين. فلو عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية.
نعم، إذن البصريون قالوا لهم: أنتم ستجعلون حتى هنا نصب، وقد ثبت أنها جارة، لأن حتى هذه قضيتها قضية ولكن يحكى عن بعض النحاة أنه يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى، لما حضرت الوفاة يقول أموت وفي نفسي شيء من حتى من كثرة ما فيها من الخلاف. فيقول البصري للكوفي: أنتم جعلتموها هنا ناصبة، وقد ثبت باتفاقنا واتفاقكم أنها في بعض المواضع جارة، كما قال الله تعالى: حتى مطلع الفجر، حتى حين، أليس كذلك؟ فكيف تجعلونها ناصبة في مواضع جارة، في مواضع كيف تجعلونها مرة تعمل في الاسم ومرة تعمل في الفعل؟ هذا ما لا يعهد في الكلام العربي، لأن الكلام العربي مبني على الاختصاص، إذا كان هذا الحرف يجر فلا يعمل شيئا آخر، وإذا كان ينصب فلا يعمل شيئا آخر. نعم، إذا كان يجر فلا يعمل شيئا آخر. يعني ما نجد مثلا أنهم يقولون اللام ها تنصب في مكان وتجر في مكان، هم متفقون على أن اللام للجر، وإذا جاء بعدها مثلا فعل مضارع منصوب قالوا جرت الجملة كلها، أليس كذلك؟ فأنتم ها هنا جئتم بشيء جديد، فهذا يدل على ضعف هذا القول. فالشاهد أن المشهور أن الفعل المضارع بعد حتى ينصب بأن مضمرة، ماذا؟ ها؟ ينصب بأن مضمرة وجوبا، ينصب بأن مضمرة وجوبا. إذن نمشي على المشهور، وإن كان هذا الخلاف مما لا يؤثر. نأتي إلى الحالة الثانية، والتي يكون بعدها الفعل المضارع واجب الرفع. نعم.
وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط: الأول كونه مسببا، كونه مسببا عما قبلها، ولهذا امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس، لأن السير لا يكون سببا لطلوعها. الثاني أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال على العكس من شرط النصب، إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. فالأول كقولك سرت حتى أدخلها إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، والثاني كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال. وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى حتى يقول الرسول، لأن الزلزال والقول قد مضيا. الثالث أن يكون ما قبلها تاما، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها، وفي نحو كان سيري حتى، ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها، وفي نحو كان سيري حتى أدخلها.
نعم، هذا الموضع الذي يجب فيه الرفع الفعل المضارع بعد حتى، وهو لا يتم إلا بثلاثة شروط. فإن فقدت شرطا جاز النصب، إن فقدت شرطا جاز النصب. فحتى ينصب الفعل المضارع أي يجب رفع الفعل المضارع بعد حتى، لا بد من توفر ثلاثة شروط: الأول أن يكون مسببا عما قبلها، يعني له اتصال بما قبلها، مثل قولك مرض زيد حتى لا يردونه، فعدم الرجاء له اتصال بالمرض، يعني سببه ماذا؟ المرض. مثل أيضا يسمع الطبيب دقات قلبك حتى يعرف، هنا المعرفة هذه التي وقعت بعد حتى ماذا؟ ها؟ متصلة بما قبلها، وهي مسبب عما قبلها، يعني حاصلة ها بسبب ما قبلها. لما يقال هذا الأمر مسبب، عندنا سبب وعندنا مسبب، السبب هو الذي يحدث الشيء، أما المسبب هو ما الذي يوقعه السبب، الذي يوقعه السبب. فعندنا مثلا مرض زيد حتى لا يرجون، أين السبب؟ المرض. وأين المسبب؟ لا يرجونه، لا يرجونه هو المسبب. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون زمن الفعل الحال للاستقبال على العكس من شرط النصب، بمعنى أن يدل الفعل المضارع، أو أن يكون زمن الفعل المضارع يدل على الحال. وبعضهم قال ضابط ذلك أن تحذف حتى وتضع الفاء وتأتي بعدها بالآن، مرض زيد حتى لا يرجونه، احذف حتى وأتي بعدها بالآن، تقول مرض زيد فلا يرجونه الآن، ها؟ يعني أن زمن الفعل المضارع زمن عدم الرجاء متى؟ الآن. كما مثلت لكم يسمع الطبيب دقات قلبك حتى يعرف متى؟ ها؟ الآن. الآن. ولهذا وجب الرفع. لماذا؟ لأنه إنما يجب الرفع ليدلك على أن الزمن تغير. يعني يصح أن تقول يسمع الطبيب دقات قلبك حتى يعرف، يصح، ها؟ لكن هذا يكون حكاية عما عن شيء إما يقع في الماضي أو يقع في المستقبل. أنا أخبرك وأحدثك وأقول لك يسمع الطبيب دقات قلبك حتى يعرف المرض، متى يسمع؟ ها؟ إما هو قد سمع فأنا أخبر عن أحكي ما مضى أو هو سيسمع، نعم. لكن إذا أردت أن أقول لك ما يقع الآن أقول حتى يعرفه، فهنا أنبهك أني أحكي معك أو أنبه السامعين أني أحكي شيء يحدث الآن، يحدث الآن. يقول إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا وتارة يكون تقديرا. تحقيقا يعني الآن، وتقديرا يعني كأننا انتقلنا إلى زمن مضى فنحكيه، فكأننا في ذلك الزمن. يقول فالأول وهو التحقيق سرت حتى أدخلها، يعني البلدة، ها؟ لو حذفت حتى سيصبح الكلام سرت فأدخلها الآن، يصح أم لا؟ لأني أحكي واقع ما يحدث إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول. طيب لو قلتها بعد، ها؟ ستكون تحكي ما مضى، هنا تنصب، تنصب، نعم. قلتها قبل تقول أسير إلى البلد حتى أدخلها، ها؟ هنا إيش؟ تنصب، لأن الزمن، نعم، الزمن ما هو؟ في المستقبل. الزمن في المستقبل. لو قلتها بعد أن دخلت البلدة تقول سيرت حتى أدخلها، الزمن متى؟ في الماضي، لكنك كأنك تحكي ما وقع، كأنك انتقلت بالسامع إلى الماضي فحكيته، أليس كذلك؟ فهو نفس حكاية زمن المستقبل، فهو بالخلاصة لا يحكي الزمن الحال. أما إذا قلت حال الدخول فهذا هو معنى أن يدل على الزمن الحال، وهنا يجب الرفع. والثاني كالمثال المذكور، إذا كان السير والدخول قد مضى ولكنك أردت حكاية الحال، وهذا ما أخبرتكم عنه، على أنه ماذا؟ يصح، صح الرفع ويصح. يقول وعلى هذا جهز الرفع، يعني عندما تحكي الماضي يقول يجوز لك النصب ويجوز لك الرفع، وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى حتى يقول الرسول، لأن الزلزال والقول قد مضي. إذن في الآية حتى يقول الرسول، وحتى يقول الرسول، الرفع على ماذا؟ ها؟ الحكاية أن الزلزال والقول قد مضيا، قد مضيا الاثنان معا، والنص على أنك انتقلت إلى الماضي، ها؟ نعم، فحكيت أن الزلزال وقع، وكأن الحال أن الرسول يقول الآن كذا، فوقع الزلزال وأنت تحكي، ها، ما قاله الرسول، هذا على النصب. يعني إذا انتقلت إلى الزمن الماضي فحكيت أن الزلزال وقع وأن الرسول يقول، فهذا كأنك تقول أن ماذا؟ أن القول مستقبل ووقوع الزلزال ماضي، فهنا صح لك النصب، صح لك النصب. أما في حالنا نحن نحكي أن الزلزال والقول قد مضيا، فهنا يصح ماذا؟ القول، يصح القول. الثالث، الشاهد من هذا كله أنه لا بد أن يفهم أن الفعل يصح أن يعبر به عن الحال حتى يصح الرفع. أما لو دل على حكاية الماضي فقط أو على حكاية المستقبل فقط فهنا يجب النصب ويكون قد خرج عن الحال. يكون قد خرج عن الحال. الشرط الثالث أن يكون ما قبلها التامن. ما معنى التامن؟ يعني الجملة مستوفية لأركانها. ولهذا امتنع الرفع في نحو سيري حتى أدخلها. سيري مبتدأ، وين الخبر؟ الخبر جملة حتى أدخلها، فهنا لا يصح لك، لا يصح لك الرفع، لأن الجملة قبلها قبل حتى غير كاملة، مبتدأ بدون خبر. وفي نحو كان سيري حتى أدخلها، إذا حملت كان على النقصان دون التمام، لأن نعرف أن كان تأتي ناقصة وتأتي تامة، تامة تحتاج إلى فاعل وكفى، الناقصة تحتاج إلى اسم وخبر. ففي قولك كان سيري حتى أدخلها، إن جعلتها تامة، إن جعلتها تامة كان سيري حتى أدخلها، إن جعلت كان تامة بمعنى أن سيري فاعلها، تمت الجملة أم لا؟ فعله فاعل، يصح لك الرفع أم لا؟ ها؟ يصح لك الرفع أم لا؟
صح.
يصح، لأن الجملة قبل حتى كاملة. ولكن إن جعلت كان ناقصة سيكون كلمة سيري اسم كان، وأين الخبر؟ لم يذكر، ما زلنا بحاجة إلى الخبر، والخبر هو حتى وما دخلت عليه. فهنا هل يصح الرفع؟ لا يصح، لأن ما قبل حتى جملة غير تامة، يعني كان مع اسمها ولم يذكر الخبر، كان مع اسمها ولم يذكر الخبر. إذن حتى نلخص القول في مسألة حتى، نعم، حتى نلخص القول في حتى هذه، ما بعدها الفعل المضارع، نعم، إذا جاء بعدها فعل مضارع بطبيعة حال هي تأتي ابتدائية وتأتي جارة، نعم، وهذا سيأتي إن شاء الله في مواضع. لكن إذا جاء بعدها الفعل المضارع فهو إما أن يكون منصوبا وإما أن يكون مرفوعا. نعرف المرفوع ومع ذلك يكون منصوبا، فالحالة التي يجب فيها رفع الفعل المضارع بعدها لابد من توفر ثلاثة شروط معا، لابد من توفر ثلاثة شروط معا. ما هي هذه الثلاثة الشروط؟ نعم، أن يكون ما بعدها مسببا عما قبلها، يعني مرتبط بما قبلها، ما يكون مستقل، ها؟ كما في المثال سرت حتى تطلع الشمس، السير شيء والطلوع شيء، لا علاقة للطلوع بالسير. هنا هل يجوز الرفع؟ لا يجوز، يجب النصب. لماذا؟ لأن ما بعده ليس سببا عما قبل، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يدل الفعل على الحال، وضابط ذلك أن نحذف حتى ثم نأتي بالفاء ونعقبها بالآن، فإن صح الكلام فهو ذاك، فإن صح الكلام فهو ذاك. أبا لو دل على الماضي المحض، ها، أو المستقبل المحض، فهنا، ها، فهنا لا يجوز الرفع، ويجب بماذا؟ النصب. ولو صح الوجهان، ها، يصح أن تحمل على الماضي المحض، يعني ما بعد تجعله على الماضي، ويصح أن تجعله مستقبلا بالنسبة لما قبله فقط، ها، يعني حكاية لما مضى كما في الآية، فهنا يصح الوجهان بناء على هذا، يعني كما في الآية حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول. فإن جعلت القول مستقبلا بالنسبة للزلزال هنا تنصب، وإن جعلت القول والزلزال كلاهما قد مضيا هنا لا، فإن جعلت القول مستقبلا بالنسبة للزلزال وأنت تحكي واقع الحال هنا يجب الرفع، أليس كذلك؟ وإن جعلت الاثنين مضيا فيكون كل ذلك في الماضي، فهنا ماذا؟ يجب النصب، نعم، أو يجوز النصب بعبارة أدق. الشرط الثالث أن يكون ما قبلها جملة تامة بمعنى مكتملة في أركانها، فإن نقص شرط من هذه الشروط يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ واجب النصب. وبهذا يتبين أن موضع الرفع محصور، بل هو ربما قليل الاستعمال، قليل الاستعمال، وأن الغالب أن الفعل المضارع بعد حتى يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبها، بأن مضمرة وجوبها. على نكتفي بهذا القدر. أسأل الله التوفيق والسداد والإلهام والرشاد وأن يبارك لنا فيما قلنا وسمعنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.